النظام العربي الرسمي والإسلامي هو بكل الأحوال صنيع ونتيجة للحربين العالمية الأولى والثانية، وجله تم بنائه وإقامة الكيانات ليتخادم مع الكيان الصهيوني، والجميع يخدمون مصلحة الغرب في المنطقة لتأمين السيطرة والنهب وتبديد الثروات والحقول دون تشكل منطقة قوة قطبية حافظة لسيادتها. فما زالوا يراهنون على الأمريكي ويفترضون أنه جاهز لتأمينهم، علما أن التمرد الإسرائيلي والاعتداء على قطر كان بمثابة تحذير وإنذار واضح جدا أن أمريكا لا تحمي أحد ولا تطمئنه، بالعكس تماما هي تخدم إسرائيل، تتفق مع توظفها وتنهب المنطقة وأموالها. لماذا هم ما زالوا يراهنون؟ هذه هي طبائعهم، هكذا هي عاداتهم، هذه هي رهاناتهم وسياساتهم. حماس لديها تطمينات من الضامنين تركيا مصر وقطر وربما من ترامب، فقد أعلن ترامب مرارا وتكرارا أنه عبر وسطائه فاوض حماس وأشاد بها، وهو مطمئن للدول الوسيطة الضامنة لهذا الاتفاق. هذا ما يبرر قناعة حماس، إضافة إلى أنها وغزة ربما أصبحا في حالة إنهاك، ينشدون الهدوء ووقف الحرب للملمة المآثر والجراح والخسائر والاستعداد والتحضير لإعادة البناء. المخطط الأمريكي الإسرائيلي عندي واضح تماما، هو محاولة الاستيلاء على نصف غزة بعد أن دمرها نتنياهو، لإقامة نصف ريفيرا التي بشر بها ترامب. وقد أعلن ديفانس نائب الرئيس الأمريكي في زيارته أنه لن يكون هناك إعمار إلا في المناطق التي تحت الاحتلال الإسرائيلي. هذا المخطط يجري بهذا الاتجاه. نتنياهو سيحاول الاعتراض، فهو يريد حصة كبيرة ويريد استمرار الحرب لتحقيق بعض الأهداف التي أعلنها. فإن لم يحقق من الأهداف إلا تدمير غزة وقتل نسائها وأطفالها وإهدائها وأعطائها لترامب وجماعته من في إدارته وجلهم من تجار الصفقات والعقارات، يتحسب أن سيكون هناك أزمة لديه في إسرائيل وقد تسقط حكومته، وأن لا يستطيع تشكيل حكومة، ويحاسب على ما أدت إليه الحرب من انكشاف إسرائيل وانحسارها وسقوط سرديتها وتأليب العالم عليها. هو سيحاول التمرد والتخريب، وإن تسنت له الفرصة لا شيء يمنعه بحسب التجربة من العودة. كما تفضلت، الإسرائيلي عدو غادر، سيتحديا الفرصة لينقلب. ترامب أعلن أن رغبته ومصلحته ومصلحة أمريكا بوقف الحرب، وقال لنتنياهو القيادة الإسرائيلية لم نعد قادرون على مراعاتكم والاستمرار معكم، فالعالم برمته أصبح ضدكم وأنتم تحاربون العالم. هل ينجح نتنياهو بالتمرد؟ ربما يفعل، وإذا تمرد فبالتأكيد أن ترامب لن يشتبك معه ولن يخوض معركة لحماية غزة واستعادة الحق القومي في فلسطين. يحاول، هو تاجر، سيحاول الاستثمار والاستفادة من المعطيات لتحقيق مصالحه وغاياته. ليس هناك نصا يلزم الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من غزة. هناك خطوة أولى، تبادل الأسرى، ثم تشكيل مجلس السلم العالمي أي الإدارة الانتدابية، ثم تأمين قوة دولية لإدارة غزة، الفصائل الفلسطينية تقول على التخوم على الحدود، ثم البحث في المرحلة الثانية. حتى الآن لم يبدأ البحث في المرحلة الثانية، وليس هناك ما يلزم إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 8 أكتوبر 2023. من وجهة نظرنا، نظري، الصورة التقريبية أن هذه الحرب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن تتحقق غلبة وانتصار لأحد أهل المحورين، انتصار واضح كامل. الانتصار عند نتنياهو وإسقاط الجمهورية الإسلامية، سحب سلاح حزب الله والغزة، واحتلال أجزاء كبيرة، وإعلان إسرائيل وتجريد وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وفلسطين 48 وغزة، وإعلان إسرائيل اليهودية وإسرائيل الكبرى وشرق الأوسط. هذا يعني أن الحرب مستمرة من جهته إلى أن تحقق غايته في الواقع والمعطيات وتوازن القوى في البيئة الاستراتيجية في ميزان القوى الكلي. النتائج ستكون معكوسة، وستكون هذه حرب تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. فسقوط سردية إسرائيل، عجز إسرائيل عن تحقيق مكاسب حقيقية في حرب الميدان، اقتصار قدرتها على تحقيق مكاسب عبر القصف والتدمير باستخدام الطائرات الأمريكية وقذائف الأعماق، هذه لا تنهي حرب ولا تعطي سيادة. تقديرات أولية بأن سوريا تسارع النضوج لتوليد حركة مقاومة، استهداف، وستكون المسرح الثاني الضفة عند تشديد الاستهدافات. الشعب الفلسطيني في الضفة لا يختلف عنه في غزة، سيقاتل. هناك مشروع لتدمير النظام في الأردن في محاولة لتصدير الأزمة الفلسطينية واعتماده ما يسمى بالوطن البديل. الأردن بالضرورة سيتحول إلى منصة إسناد للضفة الغربية، وكذلك نتوقع من الجولان أن تنشط فعاليات بظل خيانة السلطة الانتقالية وتسليمها بالشروط الإسرائيلية وانهيار قبضة النظام القادر على منع تشكل فصائل مقاومة. كثير من المعطيات والمؤشرات تؤكد أن هناك حالة تمرد شعبية واسعة جدا ورفض لإجراءات الاحتلال وهيمنته وسيطرته على مصادر المياه والأراضي الزراعية في 3 محافظات. هذا بالضرورة سيولد مقاومة، لذلك هذه الحرب مستمرة، ستختلف مساريحها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا وتتحقق فيها الغلبة للعرب والمسلمين وتحرر فلسطين من البحر إلى النهر. لا نرى أن هناك سيناريوهات لا لإبراهيمية ولا لتسوية ولا لتطبيع ولا لصفقات، لم يعد هناك قوى قادرة على حماية أي صفقات، وإعلان نتنياهو وخريطته واضحة وضوح الشمس، يعني لا تحتاج إلى كثير. في طبيعة الدولة اللبنانية والدستور والنظام وفي توازن القوى المجتمعي اللبناني، هناك استحالة بأن ينزع السلاح بالقوة. فالكتلة الشيعية بحسب اتفاق الطائف والتوزيع الطائفي للصلاة، يعني التوزيع والمحاصصة الطائفية، يمثلون ثلث الدولة من أعلاها إلى أدناها. الجيش اللبناني تركيبه بالتوازنات الطائفية، لا ليس لديه رجال، ليس لديه قدرات، ليس لديه عديد، ليس لديه سلاح، ممنوع تسليحه، ولا يستطيع أن يدخل بحرب مع كتلة المقاومة مع ثنائه، وهذا ما أعلنه قائد الجيش. وأخيرا حتى توماس برار تحدث بصريح العبارة وقال أن حزب الله لن يسلم سلاحه والدولة عاجزة والجيش منظم لكنه لا يستطيع، وأعطى انذار بأن إسرائيل ستقوم بهذا الفعل عمليا. طبعا إسرائيل لن تستطيع، لأن فعلها العدواني سيؤدي إلى تدمير الدولة والبنى التحتية ومؤسسة الجيش وهذا سيعيد تجديد شرعية المقاومة كخيار وحيد ليس أمام اللبنانيين سواه، وسيخلق التفافا شعبيا واسعا حولها باعتبارها هي القوة القادرة على التحرير وتأمين السيادة والكرامة الوطنية. في التوازنات الداخلية مستحيل أن تجرؤ قوة على تحدي كتلة اجتماعية هي ثلث لبنان. المجتمع اللبناني منظمة قدمت عرضا للتنظيم والقوة في تشييع السيدين، ومنذ أيام قدمت عرض أسطوري واستثنائي في حشد 75 من الفتيات والفتيان بين أعمار 6 سنوات و16 سنة في العرض الكشفي في المدينة الرياضية. هذه قوة لا تقال، لا يستطيع أحد في لبنان أن ينتزع سلاحها. وقد أعلن الأمين العام أننا سنقاتل دفاعا عن السلاح قتالا كربلائيا. إذا لم يقبل حزب الله له هو، وهذا من حقه، أن يعني يسلم السلاح وأن يغادر مشروع المقاومة، لا أحد يستطيع على الإطلاق، حتى العدوان الإسرائيلي المتوقع، وسيكون عاصفا وتدميريا سيؤدي إلى زيادة التسليح وفعل المقاوم باعتبارها الطريق الوحيد، ولن يؤدي إلى سحب.
المشروع الأمريكي أصلا يقوم على إعلان الحرب على العالم من خلال العالم نفسه. الولايات المتحدة ترغب بأن تؤسس لعالم جديد، عالم تسطو عليه، وعالم تصبح فيه هي الدولة الوحيدة التي تسيطر على العالم وتهيمن على العالم عبر احتواء العالم وليس عبر إدارة علاقات مع العالم. هذا يأتي ضمن متغيرات تفرضها وقائع الحياة والتقدم والتطور والتغير الذي أصاب البشرية وأصاب المجتمع الإنساني وأصاب الكينونة الاقتصادية والاجتماعية للبشرية، والتي تذهب باتجاه عالم آخر، عالم مختلف، وهو عالم المعرفة. لذلك الولايات المتحدة تريد السطو الآن على العالم الجديد، على المجتمع الجديد، على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة، وهي اقتصاد المعرفة، والذي يتحول على يد الولايات المتحدة الأمريكية إلى إمبريالية المعرفة. لذلك لا يجوز القول أن الولايات المتحدة تسعى لخلق حالة من السلام، بل بالعكس هي تؤسس لمجموعة من الحروب بأشكال وأنماط وآليات فعل مختلفة. الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا حرب أمريكية معلنة، ولكنها تديرها بأدوات الغير، تديرها عبر أوكرانيا وعبر المال الأوروبي الذي يأتي إلى خزائنها ويتحول إلى سلاح يرسل إلى أوكرانيا، وأوكرانيا تقاتل باسمهم روسيا، وروسيا تضطر، هذا يستنزف في اقتصادها، يتعب اقتصادها، إلى جانب مجمل العقوبات الكبيرة التي تخضع لها روسيا من خلال الولايات المتحدة وعصابتها. وهذا أيضا يؤسس لإضعاف أوروبا، لأن هذا الكم الهائل من السلاح بالنسبة لأوروبا ومقاتلة روسيا، هذا يتحول إلى مال، إنجاز جديد لأمريكا وإضعاف جديد لأوروبا. لذلك لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة ساعية لوقف الحرب. هي غيرت شكل الحرب، نمط الحرب، آليات الفعل بالحرب في منطقة الشرق الأوسط. لذلك هي خلقت تضاد، تعارض الآن بين السلطة في لبنان وبين المقاومة، التعارض الذي غذته وتغذيه بين الثورة وأنصار الله في اليمن وبين المرتزقة، حكومة المرتزقة. الحال الكارثي الذي وصلت إليه سوريا الآن، هذه حالة الانقسامات، التدمير الكامل لقدرات سوريا وجيشها وبنيتها الاقتصادية حتى، هذا يجعل من سوريا بلد ضعيف، وضعيف جدا، وبالتالي بلد هش وبلد مقسم. يسهل على الولايات المتحدة أن تقيم ما يسمى أولا بممر داوود الذي يرتبط تلقائيا بممر زنجزور الذي يصل إلى جورجيا، أرمينيا والمنطقة الخلفية لروسيا وإيران، وهذا يمنح الولايات المتحدة طريقا إلى هناك، ويمنح الاحتلال، دولة الاحتلال، طريقا إلى هناك، خصوصا وأن هذا الممر أصبح الآن اسمه ممر ترامب للسلام، بينما الأهداف الحقيقية منه ليس على لا علاقة لها بالسلام، أما أسس في العراق ومحاولة خلق التعارض بين المقاومة وبين السلطة الدولة، وانسحاب الأمريكيين إلى أربيل لتأجيج الصراع هناك. ما يحدث من عقوبات متواصلة رغم انتهاء الاتفاقية الأممية ضد إيران، واستمرار العقوبات بل تفعيل هذه العقوبات وتطويرها وزيادتها، ومحاولة محاصرة إيران وإضعاف إيران لكي تنمو، في محاولة منها لتنمو قوى مضادة للثورة، وتعمل هذه القوى المضادة مع أعوان في الخارج الآن موجودين في أطراف إيران بأشكال مختلفة وأنواع مختلفة، وبعد أن أصبحت أذربيجان الآن بيدهم، سوريا بيدهم، العراق فاعلون هناك بشكل كبير، هذا يساعدهم أيضا على أن يخلقوا نفس الحالة في غزة، تعارض فلسطيني فلسطيني، لأنه حتى الآن لم يتم التوافق الفلسطيني الفلسطيني على هذا الأمر، وبالتالي السودان مشتعلة، الولايات المتحدة وأعوانها يعملون هناك، ليبيا مشتعلة، الولايات المتحدة وأعوانها يعملون هناك، أفريقيا الكوارث بها كبيرة. من جانب آخر تحاولون صناعة آليات عمل مختلفة في أماكن مختلفة ضد الصين على سبيل المثال، يعني يقيمون علاقات طيبة مع ماليزيا، مع الأرجنتين، فيتنام، بروناي، هذه دول بحر الصين الجنوبي التي لها مصلحة حقيقية في النزاع مع الصين، أستراليا وحلف أوكسوس الذي يؤسس لمنع الامتداد الصيني باتجاه الحرب البحر المحيط الهندي والمحيط الهادئ، الصراع ضد إشعال الصراع في أمريكا اللاتينية ضد فنزويلا ضد كولومبيا، واستخدام السلاح واستخدام آليات وشعارات و بروباغندا كاذبة لإضعاف القوى الثورية المناهضة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية. قصص عديدة، شبه القارة الهندية، الصراع بين الهند باكستان أفغانستان والمنطقة، كيف تشعل هذه الحروب بينما تحاول تهدئة حروب أخرى، كوريا واليابان، وتسليح أكثر لليابان، كل ذلك بهدف إشعال غدا حكاية تايوان وحكاية الصين والهجوم على الصين، إضعاف روسيا، إضعاف منطقة آسيا، مناطق كثيرة في آسيا، إضعاف ما الشرق الأوسط، تحويله إلى منطقة نفوذ مطلقة، السطو على القوى الثورية والمعادية للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، ضبط العلاقة مع قوى ودول بحر الصين الجنوبي، الإبقاء على قصة تايوان مشتعلة، الضغوط على الصين الاقتصادية، كل هذا يؤسس لعالم كامل من الحروب تضعف الدول فيه، تصبح الولايات المتحدة الدولة الأقوى الوحيدة التي لم تتضرر لم تتأثر، بل بالعكس كما أسميتها أكثر من مرة المايسترو الذي يدير العازفين ولا يعزف، هذه مايسترو يدير الحروب ولا يحارب، وهذا قالوا ترامب في فلسفة هذه المدة التي يترأس البيت الأبيض فيها، حين قال في خطاب القسم أن الحرب التي تنتصر بها تلك التي لا تخوضها، ثم تحدث عن السلام بالقوة، بمعنى أنا أفرض عليك السلام، بمعنى أنا أفرض عليك الاستسلام، هم يريدون إشعال المنطقة، إضعافها، التخلص من محور المقاومة، والتخلص من الدور الإيراني في المنطقة الذي يشعل المنطقة في مواجهة المشروع الإمبريالي الأمريكي، والذي يؤسس لحلف أقوى وأبعد قائم على ليس القطبية ولكن قائم على المواجهة. لا أعتقد أن حظ هذا الاتفاق أفضل من غيره. هل نجح الاتفاق مع لبنان في نوفمبر 24؟ هل نجحت حتى تلك المصالحات أو التصالحات مع سوريا، بين سوريا جولاني وسوريا قصد، التي هنا علاقه مع تركيا وهنا علاقه مع الولايات المتحده. هل حلت مشاكل الساحل؟ هل حلت مشاكل جبل العرب؟ بالعكس، اشعلت كل قضايا المنطقه، المناطق والقوى التي كانت حليفه حقيقيه للولايات المتحده الامريكيه. شرق سوريا، شمال شرق سوريا كان حليفا بالولايات المتحدة، بل كانت الولايات المتحدة قاعدة، يعني هناك تعتبر قاعدة للولايات المتحدة، وسطت على الثروة النفطية وفي المنطقة الولايات المتحدة طوال السنوات التي مضت. جبل العرب وهو قاعدة قريبة من دولة الاحتلال، وأيضا قريبين من الولايات المتحدة وأصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية. جماعة الجولاني هم أصدقاء الولايات المتحدة، بل هم أدوات الولايات المتحدة، والآن يحكمون، ومع ذلك لا يمكنونهم من ذلك، لأنهم لا يريدون دولة، يريدون دولة مدمرة مقسمة. وهذا يعني في بنظرة بعيدة أيضا، لأنهم يسعون إلى أن تصبح هذا التقسيم، هذا التهشيم يطال لبنان، ولذلك لا تصبح الحدود السورية اللبنانية آمنة حتى الآن، ولم تصبح العلاقة آمنة حتى الآن، ويصبح البديل، تبقى البديل الذي من المحتمل أن يفجر الأوضاع في لبنان، بدل أن يكون الاحتلال على نفس القاعدة أن لا نقاتل نحن، وإنما ندع الآخرين يقتتلون ثم نتفرج ونمد الطرفين، يعني نمد هذا بالسلاح مباشر مثلا، وتشتري الدولة كذا السلاح لتبيع الطرف الآخر، ولكن المصدر النهائي في الإجمال سيكون الولايات المتحدة. لا يوجد أي إشارة على أن هذا الاتفاق سيكون ثابت، لأن منذ اللحظة الأولى لم يتم الاتفاق بوقف النار، منذ اللحظة الأولى لم يتم الاتفاق بشأن لم يتم تنفيذ المعابر، فتح المعابر، لم يتم إيصال المساعدات اللازمة، لا يزيد نسبة المساعدات التي دخلت إلى القطاع عن 15% في أحسن الأحوال، ومع ذلك هذه 15% مركزة باتجاه واحد، الغذاء، ولكن مثلا القضايا الاستراتيجية المهمة في حياة الناس، الإيواء لم يصل، لا تصل مخيام تصلح للحياة ولا بيوت جاهزة تصلح للحياة، لم تحل مشاكل المياه والطاقة، لم تحل مشاكل الدمار أو حتى إيجاد أماكن مناسبة لإقامة الخيام أو البيوت الجاهزة، لأنه لم يسمح بإدخال المعدات إلى هناك. لا زالت حجة الجثث هي الحجة التي تستخدم ضد المقاومة، علما بأن المقاومة لم تقل أنها مستعدة أو تدرك متى يمكن أن توصل كل هذه الجثث إلى دولة الاحتلال. ثم من قال أن الاحتلال لم يتمكن مثلا من الحصول على جثة من هذه الجثث طوال تلك الفترة، خصوصا أن هناك جثث موجودة في الأماكن التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، ثم لا يعلن عن هذه الجثة، ونبقى أمامنا جثة كحكاية رون أراد مثلا، وهذه الجثة تصبح يعني قميص عثمان أو تصبح مسمار جحا. سيبقى الأمر قائم على قاعدة أن هذه الجثة لم تظهر، ولم ينفذ بند واحد حقيقي إلا من جهة المقاومة، لأن المقاومة حريصة فعلا على أن يبقى وقف الحرب هذه قائم على قاعدة وقف المقتلة، على قاعدة وقف المذبحة، على قاعدة وقف الإبادة، وهذه مصلحة حقيقية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. لكن السؤال، هل هم معنيون بذلك؟ بصراحة لا يمكن أن يعتد بموقف الولايات المتحدة، لأن الأهداف الحقيقية لم يتراجعوا عنها، لم يتراجعوا عن أهدافهم الخمسة دولة الاحتلال، ولم يتراجع ترامب عن الهدف الحقيقي الأكبر والأوسع والأشمل، وهو السطو على قطاع غزة لتحويلها إلى قاعدة وغرفة عمليات إدارة حروب المنطقة والعالم القديم برعاية أمريكية، لتتحول إلى أرض أمريكية، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة. وبالتالي لم يتوقف، حكاية التهجير لم تتوقف، أعاد مرة أخرى التذكير بها ترامب وهو يتحدث عن مصر والأردن، أراضي واسعة وجميلة، وبالتالي يمكن أن تستوعب الفلسطينيين. مستقبل هذا الاتفاق يقوم على قاعدة الصمود في مواجهة هذا المشروع، القدرة على خلق جبهة أكبر وأوسع وأقوى، تلك الجبهات التي أفرزها طوفان الأقصى، وأفرزتها العامين الكاملين من الصمود في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي. كما ذكرت، العدو الصهيوني غير معني أصلا بأن يصبح كل الأسرى بين يديه بصراحة، وإلا لكان سمح بمعدات وسمح بجهات ساعدت في ذلك، فهو يسمح مؤخرا. وأعتقد أن من طبيعته المكيدة ومن طبيعته الخديعة، ولا تدري من أين سيأتي بهذه الخديعة وهذه المكيدة. ومن بينها كما ذكرت حضرتك، غير مستغرب وغير بعيد أن يكون قد تمكن من الحصول على أحد الجثث من المناطق التي يسيطر عليها، وقد تكون هذه الجثة حتى جثث يعني من الأجانب، العمال الأجانب، وبالتالي سيبقى ناقص واحد أو ناقص اثنين. هذا الناقص واحد أو ناقص اثنين سيصبح هو الحجة المتواصلة. ثم من جانب آخر، هل سيستكمل الانسحاب من قطاع غزة؟ من الواضح أنه لا يرغب في ذلك، ولا حتى المخطط الذي قدمته الولايات المتحدة يشير إلى أن هناك انسحاب الاحتلال كامل. القدوم الأمريكي السريع إلى فلسطين المحتلة 48، المركز التنسيق العسكري المدني ب 200 ضابط أمريكي، ليس مهمة مراقبة وقف إطلاق النار، لأنه لم يكن هناك وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة. أكثر من 60 خرق لوقف إطلاق النار منذ بدأ، أي التزام حقيقي كامل لم يظهر على الإطلاق. كل الخطاب الصهيوني حتى هذه اللحظة نفس الخطاب الذي سبق وقف إطلاق النار، لا تراجع عن أي من المبادئ التي الأهداف التي أعلنها الاحتلال في كل المناسبات، ولا تراجع عن أهداف الولايات المتحدة. وحتى الحديث الذي يدور لدى بعض المحللين عن الدولة الفلسطينية والمسار الذي سيصل إلى الدولة الفلسطينية، الحقيقة أن هذا مجرد خيال ووهم. لا يوجد في هذه الاتفاقية أو هذه الخطة ما يشير على الإطلاق إلى وصول إلى دولة فلسطينية، بل على العكس، هذا يحاول أن يكرس فصل قطاع غزة كليا عن الأرض الفلسطينية، يكرس الإلغاء وجود القدس في الموضوع الفلسطيني، يساعد ويمنح الاحتلال اليد الطولة في الضفة الغربية دون أن يجري الضم العلني الرسمي البروباغا يعني بالدعاية والإعلام، لأن الحقيقة أن الاحتلال يمارس ذلك بكل الأشكال. وأيضا الحال الذي تعيشه غزة حال صناعة، حالة غريبة، يجري التركيز الآن على 4 من العصابات الموالية للاحتلال، والتي يبدو أن هناك من يدعمها ويؤيدها، وهذه العصابات يراد لها أن تكون في مواجهة المقاومة. وهذا سيأتي، سيتوافق مع حكاية اسم القوة التي تسميها الولايات المتحدة قوة جلب الاستقرار إلى غزة، لأن الذي يراد هو تصوير أن غزة نفسها أزمة داخلية ومشكلة داخلية وصراعات داخلية، وبالتالي هذا لا علاقة للاحتلال به. هذا هنا سيظهر كيف تحاول الولايات المتحدة تدمير كل ما بني وكل ما أنجز في طوال هذين العامين من اتساع رقعة العالم المعارض والمعادي للولايات المتحدة والاحتلال، والمؤيد لقوى المقاومة والحرية والعدل ومواجهة الولايات المتحدة ومشاريعها وأدواتها، وفي المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الاحتلال انقلب منذ أن تسلم أسراه الأحياء، وهو يطيل الأمد برغبة يعني تعميق الأزمة الداخلية الإنسانية الاجتماعية حتى السياسية. وإذا ما تمكن من أن جعل الفلسطينيين لا يصلون إلى توافق فيما بينهم، وأقصد هنا المقاومة والسلطة، إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية وتماسك حقيقي وهدف واحد وإدارة واحدة وقيادة واحدة وبرنامج واحد ورؤية كفاحية واحدة، إذا لم يتمكنوا من الوصول هناك وتصاعد الخلاف إلى أشكال ميدانية على أرض غزة، سنكون قد دمرنا. يعني لا أعتقد أنه الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيط إلا على القاعدة التي تفعل بها، فهي اليوم على سبيل المثال مع أنها هي صاحبة الصراع الروسي الأوكراني، إلا أنها وسيط، تقوم بدور الوسيط. ترامب يعني يقوم بدور الوسيط شكلا بين أوكرانيا وبين روسيا، وطبعا شكلا يقوم بدور الوسيط بين المقاومة وبين الاحتلال، وكان دوما منذ البداية يعلن الوسطاء، والوسطاء مصر قطر أمريكا، ثم أضيفت تركيا أخيرا. هذا الوسيط الذي أمد الاحتلال بكل أنواع الأسلحة، هذا الوسيط الذي محمى الاحتلال في كل المراحل، هذا الوسيط الذي استخدم حق النقد الفيتو في كل مناسبة، هذا الوسيط الذي أعلن عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وعن الجولان تابع لدولة الاحتلال وشرم الشيخ وجبل الشيخ تابع لدولة الاحتلال، ويترك الاحتلال يحتل الأرض السورية، ويترك الاحتلال يحتل الأرض اللبنانية مع أنه كان وسيطا هناك وعضو في اللجنة الخماسية في لبنان، ويهدد لبنان إذا لم تفعلوا لبنان الرسمي إذا لم تفعلوا كذلك فإن إسرائيل ستقوم، ويتحدث باسم إسرائيل وباسم أقصد دولة الاحتلال، يتحدث باسم دولة الاحتلال باسم قاتل المأجور دولة الاحتلال ويهدد باسمها، بينما الحقيقة أن صاحب الأمر والنهي هو. علينا أن نتذكر أن لا توجد دولة في العالم تحضر اجتماعات مجلس الحرب لدولة أخرى. الرئيس الأمريكي وزير دفاعه وزير خارجيته منذ الأيام الأولى للحرب حضروا اجتماعات مجلس الحرب وشاركوا في صياغة القرارات وفي رسم الخطط وفي إعطاء التوجيهات. لا يوجد أعضاء من دولة أجنبية يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء المصغر. حضر كوشنر وحضر ويتكوف وقدموا يعني مداخلات أمام الوزراء الاحتلال وساهموا في الحصول على موافقات على الخطة وشاركوا في كل الاجتماعات وفي كل اللقاءات واجتمعوا مع كل الجهات، وبالتالي هذه ليست دولة كما ذكرت، هذه قاتل مأجور يعمل لدى الولايات المتحدة الأمريكية بكل الأشكال، والولايات المتحدة هي صاحبة المشروع الحقيقي، صاحبة المقتلة، صاحبة الجريمة، صاحبة الهدف الأشمل، السطو على منطقة الشرق الأوسط، مقدمة للسطو على العالم القديم آسيا أوروبا. أعتقد أن الحرب بدأت ونحن لدينا جبهتين، جبهة المقاومة أو ما يسمى محور المقاومة، أنا أفضل تسمية جبهة المقاومة، وجبهة الأعداء، الجبهة الصهيو أمريكية، وهي تشمل كل القوى المتحالفة والقوى المؤيدة والقوى الخاضعة لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن تطورات الحرب صنعت جبهات مختلفة يعني ومحاور مختلفة وأحلاف مختلفة. يعني اليوم لدينا في منطقة الشرق الأوسط حلفين، حلف الدول الموقعة الضامنة التي تسمى الدول الضامنة وهي مصر تركيا قطر، هذا حلف يعني يبدو الذي يشكل الجهة المواجهة للولايات المتحدة وقاتلها المأجور في علاقة حسنة وطيبة مع المقاومة، وهذا يجعلنا نرى أن مصر تقترب من هذا المحور لإحساسها بالخطر الداهم الذي تشكله دولة الاحتلال عليها، وأن أي إضرار بالوضع القائم في قطاع غزة وضعف المقاومة وضعف الشعب الفلسطيني هناك سيشكل ضعفا حقيقيا بالنسبة لها، وبالتالي يدفعها للاستقواء بالاقتراب من قوى محور المقاومة ومحور الممانعة دعنا نسميه، الذي لا يريد للاحتلال أن يأخذ كل ما يشاء ولا يريد أن يقطع العلاقة مع الولايات المتحدة بنفس الوقت. لذلك هذه المنظومة الدول الثلاث تحاول أن تستقطب حولها دول أخرى وتحاول أن تقيم علاقات أفضل مع محور المقاومة. لذلك ترى مصر يعني تحسن علاقاتها مع إيران، تركيا تحاول أن تجعل علاقاتها إيجابية مع إيران، قطر علاقاتها مع إيران جيدة. هذه المنظومة تدرك أن الاستقواء بمحور المقاومة سيحميها من الخطر الذي يؤسس لها أو تهدد به من قبل الولايات المتحدة وقاتلها المأجور وأعوانها الأكثر ولاء في المنطقة. وهناك حلف آخر، السعودية، الإمارات، الدولة اللبنانية، وهذا الحلف يسعى لإضعاف حلف الذي تقوده مصر في موضوع غزة، وأن تسحب البساط معتمدة على قدراتها المالية وأن هي التي ستدفع في محالة التحدث عن الإعمار، لكن ذلك يضعفها كثيرا لأن الحديث الآن ليس عن إعمار الهناء الهدية، ليس عن إعمار التبرع، وإنما عن إعمار الاستثمار الذي تسعى له الولايات المتحدة أساسا لسطوتها على قطاع غزة. وهي تحاول أن توسع من خندقها من حلفها عبر الأردن، لأن الأردن يعني لاعب أساس مهم في التوجه الذي يمكن أن يقوم في السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع حتى اللحظة حسم أمرها أن تقف إلى جانب المحور السعودي أو المحور المصري، الحلف السعودي أو الحلف المصري. هذا يؤسس الأردن، لأن الأردن الضفة الغربية بالنسبة للأردن تماما كغزة بالنسبة لمصر، فالعلاقة هنا يعني علاقة ليست مصالح، علاقة مصيرية. لا تستطيع السلطة الفلسطينية أن تعارض الأردن ولا بأي حال من الأحوال، وبالتالي يؤثر في الموقف السلطة الفلسطينية الموقف الأردني. أين سيقف الموقف الأردني إلى جانب الحلف المصري تركي القطري أو الحلف السعودي الإماراتي مع الدولة اللبنانية، مع مرتزقة اليمن، مع طبعا هناك أيضا صراع في الموضوع السوري، إلى أين سيقف الجولاني وجماعته؟ سيقفون إلى جانب حلف السعودية أم سيقفون إلى جانب حلف تركيا؟ وهذا يشكل حالة من الخلط الأوراق هناك، ويجعل الأمور غير مستقرة وغير متجهة اتجاهات واضحة. بالتالي الحرب غيرت كثيرا، لأنه إلى جانب هذين الحلفين اللذين نشأ، هناك عالم آخر، عالم يعني يقف بين الحلف الذي تشكل فيه الممانعة للولايات المتحدة دورا، وحلف المقاومة، خصوصا وأن المقاومة الفلسطينية تربطها علاقات يعني علاقات جذرية عميقة لا فصام لها مع محور المقاومة. وهذا هذه العلاقة جبلت بالدم، وجبلت بالصمود، جبلت بالقتال، جبلت بالمعارك المشتركة والحرب المشتركة والجبهات المشاركة وليست المساندة فقط، جبلت بدم أبطال قدموا حياتهم، دم لبناني، دم يمني، دم عراقي، دم إيراني، ودم قادة يعني المقاومة، محور المقاومة، وفقدت قادة حقيقيين بل قادة عظام من أمثال سماحة السيد الشهيد ومثل القائد رئيس هيئة أركان الثورة اليمنية، رئيس وزراء اليمن، القادة الكبار في إيران، الإيرانيين في كل في سواء في دمشق أو في إيران نفسها في طهران. هذا يعني أن هذا الحلف العميق، المقاومة الفلسطينية، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية وآخرين ينضمون، بل ينضمون كجزء مكون أساسي ومكون رئيسي ومكون ثابت من مكونات محور المقاومة، وبنفس الوقت تربطهم علاقات إيجابية مع دول أسميها الممانعة أو الموقف الوسط، مصر، تركيا، قطر. هذا سيقرب أكثر وجهات النظر بين هاتين الجهتين، الجبهة المقاومة من جهة أو محور المقاومة من جهة وحلف الممانعة إن شئت من جهة أخرى. وأعتقد أن هناك مصالح تتعاظم بين الطرفين إذا ما تمكن هذين الطرفين من أن ينهضوا بعلاقة أكثر قوة وأكثر متانة وأكثر برامجية، بمعنى رؤية واحدة، تصور واحد، وذهبوا للاستفادة من حجم ما 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 أسميها أنا الجبهة الثامنة، جبهة الرأي العام العالمي الذي احتشد بكل قوة إلى جانب جبهة الحق والعدل وجبهة مواجهة الولايات المتحدة ومشاريعها الإجرامية، وأيضا منظومة الدول التي بدأت تأخذ موقفا إيجابيا ككولومبيا، فنزويلا، كولومبيا، تشيلي، حتى البرازيل التي بدأت المغازلة معها من الولايات المتحدة الأمريكية لأهميتها، وطبعا دول أفريقيا كجنوب أفريقيا ودول آسيوية كثيرة أخذت مواقف إيجابية، وشعوب ومنظمات وقوى وأحزاب. كل ذلك كيف تستطيع جبهة المقاومة أن تتحول إلى جبهة عالمية بضم أطراف أخرى كجبهة الممانعة إذا جازت التسمية، وكقوى ودول العالم التي اتخذت مواقف معلنة ومواقف ثابتة من الصراع الدائر في المنطقة والذي سينعكس على صراع دائر في العالم؟ هل ستستطيع جبهة المقاومة محور المقاومة، أن تصنع تحالفا جديدا قائما على الرؤية المشتركة، على الخطر المشترك الذي تشكل الولايات المتحدة. هل نستطيع أن نجعل القوى أوروبا تنهض أكثر لتدرك ما يحاك لها من قبل الولايات المتحدة للسطو عليها وإضعافها وإخراجها من دائرة الفاعل الاقتصادي الأول وصاحب الحضارة الأكبر وصاحب التطور الأكبر وصاحب النماء الأكبر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما أدركت أوروبا أنها مهددة أكثر من غيرها، وأن الحرب التي تدار ضدها أصلا وضد روسيا معا، سنكون أمام جبهة حقيقية على المدى البعيد ستأخذ أشكال أكثر قوة. هذا يتوقف الحقيقة على قدرة إيران على أن تدرك دورها. هل دورها يعني محصور في مكانها؟ هل دورها محصور في المنطقة؟ هل دورها محصور في رؤية آنية ضيقة في مواجهة مشروع يضر بإيران تحديدا؟ أم أن لها دور قائم على فلسفتها، الفلسفة التي تقوم على قاعدة رفع الظلم عن المظلومين، الفلسفة القائمة على سيادة العدل والحق والحرية؟ هل يمكن أن ترفع هذه كشعار أممي إنساني يخرج من الحيز الضيق الذي تحاول الولايات المتحدة عشره به؟ إذا ما تمكننا من ذلك، وأنا أقول لك نحن ذاهبون إلى جبهتين عالميتين وليس قطبين، وهذا مهم، جبهتين عالميتين من المفترض أن تصبح روسيا الصين جزء منهما، أوروبا الغربية حتى جزء منهما. ولا لا أعتقد أن حكاية نزع سلاح المقاومة ممكنة، لأن نزع السلاح يقوم على قاعدة نزع الناس. هل تستطيع الولايات أو هل استطاعت، دعنا نسأل بطريقة مختلفة، هل استطاعت الولايات المتحدة يعني إخضاع أو نزع سلاح المقاومة اليمنية والثورة اليمنية رغم عقد كامل من الحرب على اليمن، البلد الفقير المحاصر المستضعف الذي يعني عاش الحروب بلا توقف، ومع ذلك لا زال هذا البلد يقف في مواجهة الولايات المتحدة، بل حقق انتصارا، يعني الانتصارين الحقيقيين المعلنين أو إلى جانب غزة هو انتصار اليمن على ترامب شخصيا، وانتصار إيران على أمريكا والاحتلال في حرب 12 يوم. إذن هل يستطيعون نزع السلاح؟ أنا أقول لك هذا قائم على قاعدة، هل يستطيعون التخلص من الناس في قطاع غزة؟ أو هل يستطيعون التخلص من الناس في لبنان وفي جنوب لبنان؟ هل يستطيعون التخلص من الناس في العراق مثلا؟ هل يستطيعون التخلص من الناس في غزة وفي اليمن؟ لا يستطيعون. تالي نزع سلاح المقاومة قائم على قاعدتين، إما أن ينزع السلاح لصالح الحرية بمعنى يصبح السلاح الوطني المستقل الحقيقي الحر المتخلص أو المغتسل من الإمبريالية والصهيونية، وإما أن تصبح الأرض بلا ناس. هذين القاعدتين هما هذا أو ذاك، هو الذي يحدد هل هناك سلاح مقاومة، هناك ناس، هناك احتلال، هناك مشروع معادي، سيبقى هذا السلاح، هناك حرية، هناك استقلال، هناك نيل للحقوق كاملة غير منقوصة في كل المواقع، سيصبح هذا السلاح سلاح الوطن، وبالتالي كل السلاح سيصبح سلاح واحد، أو أن سيتمكنون من أن يخضعوا المنطقة ويتحول السلاح لهم. هذا السلاح إما أن يكون للشعب وجود الشعب، ومدام الشعب حي سيبقى سلاحه، أو أنه سيصبح سلاح الوطن الحر المستقل بشعب الحر المستقل، أو أنه سيصبح سلاح الأعداء إن استطاعوا هزيمة المقاومة لا سمح الله.